وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام 30 بعد 130 من دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث الذي كنا بصدد شرحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن ابن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع ابن حابس، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه. في درسنا الماضي تحدثنا عن جانب كبير من معنى هذا الحديث، ثم تكلمنا عن قوله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. تكلمنا عن منطوق هذه الجملة، كيف أن الرحمة إذا استلبت من قلوب الناس بعضهم لبعض فإن الله عز وجل يقطع رحمته عن مجموع هؤلاء الناس عندئذ. شرحنا ذلك في آخر درسنا الماضي، أي تكلمنا عن جانب المنطوق من هذه الجملة: من لا يرحم لا يرحم. هذه الجملة لها دلالة تؤخذ من منطوقها، ولها دلالة أخرى تؤخذ من مفهومها المخالف. منطوقها هذا هو: الذي لا يرحم لا تصله رحمة الله سبحانه وتعالى. أما المفهوم المخالف الذي تدل عليه هذه الجملة فهو نقيض هذا المعنى، وهو أن من كان من دأبه أن يرحم الناس فإن الله سبحانه وتعالى يرحمه. وهذا المعنى يؤخذ كما تلاحظون من المفهوم المخالف لهذا النص، وهو معنى ثابت ومعنى مقرر على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع، أي أن الإنسان الذي أودع الله عز وجل في قلبه رقة وحنانا لعباد الله عز وجل بل لكافة الحيوانات، هذا الإنسان الذي أكرمه الله عز وجل بهذا السر لا بد أن يكون محل عناية الله سبحانه وتعالى ورحمته، حتى ولو كان هذا الإنسان مقصرا في جوانب أخرى من واجباته الدينية. قد تجد هذا الإنسان مقصرا في عباداته، قد تجده منحرفا إلى بعض المعاصي، ولكن لاحظ إن رأيت أن هذا الإنسان قد أودع بين جوانحه قلب رقيق يتفاعل بالرحمة للناس ويتفاعل بالحنو عليهم، فإياك وأن تسيء الأدب معه أو أن تسيء الظن في حقه، واعلم أن هذا الإنسان محل عناية الله عز وجل ورحمته، إن لم يتجل ذلك اليوم فلسوف يظهر هذا غدا. ونحن نقرأ في كتاب الله عز وجل كلاما عن سيدنا يحيى عليه الصلاة والسلام في نطاق الثناء عليه والمدح له، ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا ورحمة وكان تقيا وزكاة وكان تقيا. قبل ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء. كذلك الله يفعل ما يشاء، يخلق ولا يفعل؟ قال كذا، قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. نعم. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. بعدين فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. باري عز وجل هنا يتكلم عن سيدنا يحيى في معرض الثناء عليه وفي معرض التنويه بأهم وأخص صفاته. آتيناه الحكم صبيا، قرن هذه المزية الكبرى وهي أن الله ابتعثه نبيا في مرحلة صباه، قرن ذلك بصفة أخرى وهي قوله وحنانا من لدن، أي آتيناه رحمة وشفقة من لدن، وهذا يدل على أن هذه الصفة الثانية صنو الصفة الأولى، فهي لا تقل ربما عن الصفة الأولى. وكلمة من لدن وحنانا من لدن تنبئ عن معنى آخر، وهو أن كثيرا من الصفات ربما كانت منبعها، ربما كان أساسها الغريزة، وربما كان الطبع الإنساني البشري هو مصدر هذه الصفة أو الطبع. أما الرحمة وأما الحنو الذي يكون في كيان الإنسان فهذه الصفة آتية من عند الله عز وجل وليست نابعة من الغريزة البشرية الإنسانية الأرضية، بل هي هابطة إليه من عند الله عز وجل، فهي صفة ربانية صافية عن شوائب الحيوانية والبشرية. إذن الرحمة بحد ذاتها أينما وجدت دليل على أن هذا الذي وجدت فيه هذه الصفة محل لعناية الله سبحانه وتعالى ومحل لرعايته ورحمة الله سبحانه وتعالى به. وطبعا قد يكون هذا الإنسان عاصيا، قد يكون مقصرا في الواجبات التي كلفه الله عز وجل به، والمعصية تظل معصية والتقصير تقصير، لكن ينبغي أن نعلم أن رب إنسان يغفر الله له خطاياه بصفة من الصفات الحميدة التي يحبها الله، ورب إنسان مكثر من الطاعات والقربات ويهدر الله سبحانه وتعالى طاعاته ولا يتقبل أعماله بسبب صفة مذمومة فيه يكرهها الله سبحانه وتعالى. وهذا شيء أخفى الله سبحانه وتعالى تفصيله عنا حتى يدفعنا ذلك إلى أن نتأدب مع عباد الله عز وجل. فإذا وجدنا إنسانا عاصيا ننهاه عن معصيته، لكن لا ننعته بصفة سيئة، ولا نقول أو نحكم بأن هذا الإنسان بعيد عن رحمة الله عز وجل، أو أنه مبغوض من الله، أو أنه ملعون ومطرود من رحمة. لا تستطيع أن تقول هذا أبدا، بل الباري عز وجل نهى رسوله عنه وقال له في عبارة صارمة: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. الباري عز وجل يفعل ما يشاء، وهذا الكلام للمصطفى صلى الله عليه وسلم. ترى ما السبب في أن الرحمة لها كل هذا المعنى الكبير في ميزان الله عز وجل؟ أن يرحم الإنسان أخاه الإنسان أيا كان، أو أن يرحم حيوانا ما. وقد مر بنا حديث تلك المرأة الباغية التي غفر الله سبحانه وتعالى لها عندما رأت كلبا يلهث من الظمأ، فأخذت موقها يعني خفها الذي تلبسه، وملأته ماء من بئر، ثم سقت هذا الماء هذا الكلب حتى ارتوى. غفر الله سبحانه وتعالى لها بهذه الرحمة، وهي لم تتعامل بهذه الرحمة مع بشر بل مع حيوان. وأعود فأسأل: ما الحكمة من أن تكون هذه الصفة ذات أهمية كبرى في نظر الله وحكمه؟ إذا تأملنا أيها الإخوة نلاحظ أن صفة الرحمة تتناقض مناقضة كلية مع الكبر، وتتفق اتفاقا كليا مع التواضع ولين الجانب. لا يجتمع كبر مع رحمة، ولا تنفك رحمة عن تواضع ولين جانب قط. كلما رأيت إنسانا متكبرا فعلا بالمعنى الذي نعرفه للكبر، فاعلم أن هذا الإنسان بعيد عن الرحمة، لأن معنى الكبر في حقيقته نقيض الرحمة، نقيض الرحمة. المتكبر من الناس لا يلتفت إلى مسكين رآه في طريقه بحاجة إلى معونة مادية أو معنوية ليقف معه فيقدم له العون ويقدم له من ذات يده، لا يفعلها، كبرياؤه تصده عن ذلك. الرجل المتكبر لا يقف المواقف التي تجرح كبرياءه من أجل رعاية إنسان مريض أو إنسان فقير أو خدمة أسرة أو عائلة، لا يفعلها، كبرياؤه تصده عن ذلك. هذا شيء معروف، ونحن نعلم أن الصفة المذمومة الكبرى التي يبغضها الله حيثما وجدت إنما هي صفة الكبر. لم تجد أبدا في كتاب الله عز وجل صفة أعلن البيان الإلهي عن كراهية الله لها وعن بغضه لها ومن يتصف بها مثل صفة الكبر. بل لن تجد في كتاب الله عز وجل وعيدا لإنسان على معصية وعيد قاطع أبدا، ولكنك تجد الوعيد القاطع لإنسان ما على الكبر الذي يتصف به. نعم، فمثلا يقول إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي، لم يقل إن الذين يقصرون في عبادتي، لم يقل إن الذين لا يؤدون عباداتي، لم يقل إن الذين يهملون طاعات التي كلفتهم بها، لم يقل ذلك أبدا، لكن قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. ويتحدث في آية أخرى موضحا حيثية القرار الرباني الذي لا مرد له في إشقاء فئة من الناس وإهلاكهم بعذاب لا نهاية له. يقول الباري في بيان حيثية هذا الحكم: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ما قال يجهلون، ما قال لا يقرون، ما قال كلاما من هذا، وإنما وصفهم بأنهم يستكبرون، أي الذي صدهم عن الإقرار بهذه الحقيقة والنطق بها إنما هو كبرهم. ويقول الباري سبحانه وتعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، سأصرف عن آياتي، وإن يروا كل آية لا يؤمنون، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. هذا كلام عجيب، كلام خطير، وهو مكرر في القرآن، لكنك لن تجد أبدا مثل هذا الوعيد القاطع لغير المتكبرين إطلاقا. أرأيت إلى هذا المتكبر هل تصدر منه رحمة حقيقية؟ حقيقية أقول، لا أقول رحمة يمثلها تمثيلا رب رجل وهو يتكتك برحمته، يمارس الكر برحمته خداعا وتجيب، لا تكلم عن الرحمة النابعة يفض من رقة والحنان. يكون هذا المتكبر ذا رحمة الآخرين لا يجتمع، هذا وذاك لا يجتمع، كما أن التواضع مع أيضا لا يجتمع، متناقضة. التواضع والرحمة توأما، التواضع والرحمة توأما. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا استوقفته امرأة عجوز في الطريق فقيرة أو مريضة وقف لها مليا ليقضي حاجتها وليعلم ما بها، ويقينا الإنسان الذي يتصف بشيء من الكبر لا يفعلها، بل يخجل من مثل هذا الموقف، ولكن هذا التواضع الذي تلبس به رسول الله أو اتصف به رسول الله كان توأم الرحمة التي اتصف بها أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الرحمة توأم التواضع، وهما الرحمة والتواضع نقيضان حادان لصفة الكبر، والكبر نقيض صفة العبودية. عبودية الإنسان تسير في واد وكبرياؤه في واد آخر، بينما صفة الرحمة والتواضع ثمرة العبودية لله عز وجل. الإنسان الذي يشعر بأنه عبد لله ويفيض فؤاده شعورا بهذا المعنى قولا واحدا عبوديته هذه لا بد أن تثمر الحنون والرحمة لعباد الله سبحانه، لا شك فيها. منبع العبودية هو نفسه منبع الرحمة، بمقدار ما أكون أنا بشعوري وواقعي أي سلوكي عبدا لله، بمقدار ما أكون رحيما بعباد الله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان يرحمه الله قولا واحدا، بمعنى أن باري سبحانه وتعالى إن رآه على خطأ رحمه فتغمد خطأه، إن رآه مقصرا رحمه فتجاوز تقصيره، إن رآه منزلقا إلى بعض المعاصي رحمه الله فتجاوزه، تجاوز معاصيه. وربما جاءت رحمة الله بمظهر آخر أنه يلهمه التوبة ويلهمه الإنابة فيقلع إن عاجلا أو آجلا عن تلك المعاصي كلها. هذا معنى رحمة الله سبحانه وتعالى بهذا الإنسان. كان في هذه البلدة رجل توفي إلى رحمة الله، ولنذكر اسمه لا ضير لعل في ذلك خيرا، يسمى حسن البحري، الحاج حسن البحري. كان إنسانا نعم يستأجر سفن وبواخر ليرحل بها الحجيج إلى بيت الله الحرام، وكان ذا طول وسعة مادية. أتيح لوالي رحمه الله تعالى رحمهما الله معا إلى بيت الله الحرام على سفينة، يقول لي والله كنت آخذ عن تقصيره في كثير من المناسك، مناسك الحج، كنت إعراضه عن كثير من الطاعات في فرصة قد لا تعوض في موسم الحج، ولكني كنت أتتبعه ببصري وإذا هو يقف أوقاته وقدراته وماله لرعاية الناس وخدمتهم، سواء كانوا ممن هو مسؤول عنهم أو ممن لا علاقة له به، كان دأبه أن يسير في السكك، إن كان في مكة ففي مكة أو في منى ففي منى أو في عرفة ففي عرفة، يبحث عن إنسان تائه ليرده إلى مكانه، أو يعثر على امرأة تائهة أو ضائعة أو مريضة أو ضلت طريقها أو افتقدت مالا لها، يظل يخدمها ويرعاها حتى يعيدها إلى مأمنها وحتى يطمئنها إلى أنها قد وصلت إلى كل ما تريد، أو أي إنسان آخر بهذا الشكل. قلت له ذات مرة، يقول والدي إنك تقصر في غضبه ونحن ها هنا في موسم الحج. قال يا سيدي هذا أهم، الرحمة لعباد الله لا سيما في هذا المكان أرضى لله سبحانه وتعالى. يقول والدي رحمه الله فلما سمعت كلامه نظرت فوجدت أن الله ألهمه الحق من حيث أنني أخطأت، ورأيت أن الصواب ما يقوله هو. وهذا معنى قوله الإنسان الذي يجند وقته وسعيه وما يملك للرحمة بعباد الله عز وجل أيا كان لا شك أن هذا الإنسان يتقرب إلى الله عز وجل بأعلى لون من ألوان العبادة. نحن ننسى أن عمله هذا نفسه عبادة، ولا شك أن الذي يفعل هذا إنما يقصد بعمله وجه الله عز وجل. وإذا كان الإنسان في جوف الليل متوضئا مقبلا على صلاته، وكان بين أمرين اثنين، أن يصلي الليل بطوله ويناجي الله ويدعوه ويستغفره ويسبحه، وبين أن يجلس إلى مريض يمرضه أو يؤنسه، بين أن يجلس إلى أي إنسان آخر ليمارس أي نوع من أنواع الخدمات الإنسانية له، أيهما أرضى لله؟ العمل الثاني أرضى لله عز وجل، لا شك في هذا ولا غير. كلاهما عبادة، إلا أن العبادة الأولى منهما عبادة لازمية كما يقول علماء العربية كالفعل اللازم، أما العبادة الثانية فهي عبادة متعدية، أي أثرها يتجاوزني إلى أي من عباد الله سبحانه وتعالى. أقول لا يستثنى أحد من هذا العموم ولا العاصي. لكن قد يقول قائل: أرأيت لو أن إنسانا عاصيا استأهل إقامة حق حد أو خضع لشرعة قصاص، هذا يستثنى. الإنسان الذي حكم عليه بالقصاص لا نرحمه إطلاقا ما دام القصاص الذي قد استوجبه هو القتل. المرتد حكم عليه بالقتل بعد الاستتابة المتكررة التي وصلت بنا إلى جدار مغلق، هذا الإنسان بطبيعة الحال لابد أن يقتل، لا لأن الكفر ينبغي أن يكون عقابه دائما القتل، لكن لأن الردة عبارة عن حالة شاذة تجعل صاحبها مثل جرثومة في المجتمع، لا بد أن تفتك هذه الجرثومة بعقول وأفكار الناس. أما الكفر الأصلي فالله يقول لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، لا إكراه في الدين في دار الدنيا. أما الله سبحانه وتعالى فلا بد أن يكون قراره يوم القيامة نافذا. إذن حتى العاصي الذي لم يستأهل القتل بمعصيته نرحمه ونرأف به، بل إن دعوتنا له إلى الله رحمة، أمرنا له بالمعروف رحمة، نهينا له عن المنكر الذي تلبس به رحمة، وهذه الرحمة ما ينبغي أن تكون في ظاهرها عبارة عن حنون، لا، فقسى ليزدجر، ومن يك راحما فليقس أحيانا على من يرحم، هي رحمة. المهم أن أحدا من عباد الله عز وجل لا يستثنى عن هذا المعنى الذي ندبنا الله سبحانه وتعالى إليه. الإنسان المقصر في طاعاته عندما يرحم إخوانه ويجعل من نفسه خادما له، عندما يرحم جيرانه، عندما يرحم أهل بيته، عندما يرحم أولاده، عندما يرحم عامة الناس، عندما يرحم الحيوانات، لا بد أن يكون هذا الإنسان من عباد الله المرحومين قولا واحدا، بشرط واحد، أن تكون هذه الرحمة صافية عن الشوائب والخلفيات الأخرى، وعندئذ لا يمكن أن تصدر هذه الرحمة إلا لوجه الله سبحانه وتعالى. وقد أنبأتكم فيما أظن أكثر من مرة عن مالك بن دينار، وكيف أن الله عز وجل جذبه إليه من أقصى أودية الضلال ورفعه إلى أعلى مراتب الكمال بسبب الرحمة التي أودعت في قلب مالك بن دينار. كان مالك بن دينار شرطي، كان سكيرا، كان مسرفا على نفسه، كان مرتكبا لموبقات، لكنه وهو المحدث عن نفسه قال: كنت ذات يوم أجوب الطرقات يمارس عمله كشرطي، فرأيت على البعد اثنين يتلاحيان يتخاصمان، راقبتهما من بعد فرأيت الواحد منهما تغلب على الآخر واستلب منه شيئا أو استلب منه متاعا. سمعت الضعيف يقول له: سيسألك الله يوم القيامة عما فعلت بي، فإنني لم أخرج إلى السوق إلا تنفيذا لأمر رسول الله: من خرج إلى السوق فابتاع متاعا فجاء فخص به البنات نظر إليه الله يوم القيامة. أحببت أن أفعل هذا، سلبتني فرح بنياتي، وسيسألك الله عما فعلت. فماذا يقول مالك؟ يقول: داخلتني رقة شديدة لهذا الرجل، ورجوت إن أنا أنصفته أن يرحمني الله سبحانه وتعالى ويتوب علي وينقذني من رأس مال خاسر. فأقبلت وأخذت من الظالم المتاع الذي استلبه منه ورددته إلى ذلك الشخص الضعيف المظلوم. ولما رأيت فرحه وسروره وأراد أن يمضي قلت له: يا هذا، عهد يسألك الله عنه يوم القيامة إذا عدت إلى دارك ووجدت فرح بناتك بما تحمله إليهن، أن تطلب منهن الدعاء لي وأن تقول: مالك ابن دينار. هذا الشعور كان مبعث هداية مالك بن دينار. منه انقدحت توبته، ومنه بدأت إنابته إلى الله سبحانه وتعالى. ومعنى هذا أن مالك بن دينار وصل إلى الله عبر جسر خفي، ما هو؟ الرحمة. وإذا تأملنا أكثر من هذا أدركنا التالي: الإنسان الذي يكون رحيما بحق غيره لا بد أن يكون رحيما بحق نفسه، شيء طبيعي، هذا معنى دقيق. فالإنسان عندما يرحم إخوانه في نفس الوقت تجد أن شعورا غامرا بدأ يساوره، وكأن شعوره هذا يناجي الله ويقول: يا رب انظر كيف أرحم عبادك التائهين، أنا واحد من هؤلاء التائهين، ألا ترحمني أنا أيضا كما أرحمهم. هذا الشعور ينتابه، وسائق هذا الشعور رحمة الإنسان بنفسه، رحمة الإنسان بنفسه. وكان في عباد الله الصالحين من يسعى ويبحث عن حيوانات مريضة، حتى لو كانت كلاب هزيلة مريضة، أي حيوانات، يجلس فيداويها ويعالجها وينظفها. كثيرا من الصالحين كان هذا دأبه. المعنى العظيم في هذا أن هذا الإنسان يقول بلسان حاله لله: يا رب، أنا بين يديك حيوان من هذه الحيوانات، ألا ترى الرحمة التي أودعتها في قلبي لهم؟ لن تكون أقل رحمة بي لأنني واحد من أمثال هذه الحيوانات. ولا سيما عندما نقرأ كتاب الله نجد وصايا رب العالمين دائما تركز على معنى الرحمة، وتأمرنا باختراق حدود التفرقة بين عاص وطائع دائما. انظروا إلى كلام الله سبحانه وتعالى في حق أبي بكر رضي الله عنه في سورة النور: يوم علم أبو بكر أن مصطحا كان واحدا ممن ردد، لا أيقن ولا شكك، ردد كلام بعض المنافقين في ترديد قالة السوء والإفك في حق أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. وكان رضي الله عنه أبو بكر يجري مرتبا ماليا شهريا لمصطح، كان رجلا فقيرا من المهاجرين، فحلف أن يقطع هذه الجراية عنه، أن يعطيه جراية يكرمه، وبعدين يحكي هذا الكلام. فماذا قال الله: ولا يأت لأولو الفضل والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. انظر إلى هذا الكلام، رب العالمين يعلمنا الصفح عمن أساء إلينا وعمن أخطأ في حقنا. ترى كيف ستكون رحمته هو بمن أساء إليه، بمن أخطأ في حقه، كيف تكون رحمته؟ لكن عد إلى هذا الكلام العجيب: ولا يأتل، لا يحلف، أولو الفضل منكم والسعة، أولو الغنى، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين، يعني لا يقسموا أن يقطعوا عنهم هذه الصلة، وليأتوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. لما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية على أبي بكر قال: بلى والله أحب أن يصفح الله عني. وعاد هذه الجراية إلى مصطح، ورب العالمين مطلع على اللغو الذي دار على لسان مصطح، مطلع، ومع ذلك فهو يعلمنا الرحمة، يعلمنا أن نتراحم وأن نسقط من قلوبنا الشحناء والبغضاء، ولا نجعل من شيء من ذلك حاجزا يحجزنا عن التقرب والتواضع ولين الجانب لعباد الله عز وجل جميعا. وإذا فهذه الجملة تحمل في طيها دلالتين: دلالة منطوق من لا يرحم لا يرحم، وهو ما ذكرنا، ونحن وأسأل الله العفو والعافية نمر اليوم بقدر كبير من هذا المعنى، قدر كبير، ونستثني من رحم الله عز وجل، ولكن هؤلاء قليلون. والله يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ولذلك نجد أن مظاهر رحمة الله عز وجل تتباعد عنا وتتقلص. المعنى الإيجابي هو أن من رحم عباد الله، عاملهم بالرحمة، عاملهم باللين، لا بد أن يرحمه الله سبحانه وتعالى. ومتى يرحمك؟ يعني الإنسان متى يقال عنه مرحوم؟ عندما يكون أهلا للرحمة. متى يكون أهلا للرحمة؟ الإنسان أنت ترحمه، بيكون مريض تسعفه، يكون فقيرا تغنيه، يكون ضعيفا بحاجة إلى رعاية ترعاه شأنه. أيضا الإنسان الذي يحتاج إلى رحمة الله، متى يحتاج إلى رحمة الله؟ عندما يكون عاصيا، عندما يكون مسرفا على نفسه، عندما يكون منزلقا إلى المعاصي. أما الإنسان المستقيم على الطاعات الملتزم جادة الله عز وجل، يعني ولا ينحرف لا يمنة ولا يسرح. ربما كان بحسب الظاهر هذا الإنسان يعني لا يحتاج إلى الرحمة، لأن هذا الإنسان يعني ينطبق عليه قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عمل، إن لا نضيع أجر من أحسن عمل. لكن عندما يعد الله عباده بالرحمة معنى ذلك أنه يعد بالرحمة أولئك المنحرفين التائهين إلا من استكبر قولا واحدا لك. فالعاصي أحد شخصين: شخص يعصي وهو متألم من عصيانه، يكره من نفسه هذا العصيان ويحب أن لا يراه الله عز وجل إلا وهو مطيع له، هذا هو الإنسان الذي يتعرض برحمة الله. وهذا الإنسان الذي يشعر بمعنى الضعف وبمعنى المهانة لا بد أن يكون فيه أيضا معنى من معاني الرحمة بعباد الله عز وجل. الشخص الثاني إنسان يعصي الله عز وجل وهو يبرر معصيته ويرفع رأسه بمعصيته عاليا، لا يرى أنه قد أساء ولا يرى أنه قد أتى شيئا محرما قط. إن ذكرته ناقشك وجادلك يدافع عن نفسه هذا إنسان مستكبر، والمستكبر لا يعاقبه الله على معاصيه وإنما يعاقبه على استكباره، أساس استكباره. إذن نكتفي بهذا الشرح لهذا الحديث. بعد ذلك يأتي حديث آخر بهذا المعنى نقرأه لكن المعنى واحد، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتقبلون صبيانكم؟ فقال: نعم. قالوا: ولكن والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة؟ متفق عليه. الكلام نفسه الذي قلناه في الحديث الماضي يقال هنا. الحديث الذي بعده عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. من لا يرحم الناس، لاحظوا ما قال المسلمين ولا قال المؤمنين وإنما قال الناس، من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. والحديث متفق عليه، والكلام الذي قلناه في الجملة السابقة هو ذاته يأتيه. أما الحديث الذي سنقف عنده ونشرحه مطولا إن شاء الله فهو الحديث السابع الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والثقيل والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. الحديث متفق عليه. وهذا الحديث هو الذي سنشرحه إن شاء الله شرحا مستفيضا. الآن بقي لأذان العشاء 5 دقائق، والمفروض أن نواصل الدرس إلى أذان العشاء كالعادة. لكن أيها الإخوة، دعيت إلى مجلس كهذا المجلس إن شاء الله وبإلحاح، والتزمت أن أحضر في الوقت المناسب لأداء أيضا واجب من نوع هذا الواجب الذي سخرني الله سبحانه وتعالى له. فأنا أعتذر من أجل اللحاق بهذا الموعد الذي يقتضيني أن أخرج من المسجد الآن وأتدارك صلاة العشاء فيما بعد، ولم نعيد هذه العادة ولم نفتح لها مجالا متكررا إن شاء الله.